قال رحمه الله تعالى: باب الأذان فوق المنارة. المقصود بهذا أن رفع الصوت وإيصاله إلى أبعد ما يمكن مطلوب، يعني رفع الصوت بالأذان وإيصاله إلى أبعد نقطة يمكنه يوصل إليها مطلوب شرعا. ولهذا صنعت المنارة لدفع الصوت، لأنه إذا ارتفع فإنه يكون أبعد مداه. وقد أغنى عن ذلك مكبرات الصوت اليوم، ولكن المنارة أصبحت علما على المسجد يستدل بها عليه، فبقيت على ما كانت عليه. نعم.
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن. قالت: والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة تعني هذه الكلمات.
كان بيتها أرفع بيت، فكان بلال رضي الله عنه يؤذن فوقه، وهذا بمعنى المنارة، يعني أنه يؤذن فوق أرفع مكان عند المسجد ليكون ذلك أندى لصوته وأبعد إلى مداه. فالمنارة أخذت من هذا المعنى. أما دعاؤه على قريش بأنه يستعين الله على إقامتهم الدين وعلى أن يهديهم، فهذا ليس لازما وليس من أمور الأذان، ولكنه دعاء عارض يدعو به أو يدعو بأي دعاء، ولا يكون ذلك برفع الصوت ولا يدخل في الأذان. نعم.
باب في المؤذن يستدير في أذانه.
مقصود بالاستدارة أنه يلتفت برأسه يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، وإلا فهو يكون مستقبل القبلة، هذا هو السنة. نعم.
قال أبو داود: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا قيس يعني ابن الربيع حا قال حدثنا محمد ابن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان جميعا عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أدم، فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فمه ها هنا ها وها هنا. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء برود يمانية قطري. وقال موسى قال: رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، ثم دخل فأخرج العنزة وساق حديثه.
يعني أنه في أذانه إذا وصل إلى قوله حي على الصلاة يدير عنقه إلى اليمين بدون أن يلتفت بجسمه عن القبلة، وذلك لإيصال صوته إلى من كان من جهة اليمين. إذا قال حي على الفلاح استدار برأسه وعنقه إلى جهة شماله، أما بدنه جسمه يبقى مستقبلا للقبلة، هذا هو السنة. ولو أذن إلى غير القبلة وهو متجه إلى غير القبلة لصح أذانه، ولكنه خلاف الأولى، فالأولى أن يؤذن وهو مستقبل القبلة. وأما التفاته عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فهل المقصود بذلك أن هذا سنة فعله، أو المقصود به إيصال الصوت إلى من يكون عن يمينه وعن شماله وإلى خلفه؟ لأن العادة أن الصوت يذهب أماما، أما من خلف الصوت خلف المصوت فعادة أن الصوت يكون ضعيف. من نظر إلى هذا المعنى قال في مثل حالة المؤذنين اليوم أنه لا يشرع له الالتفات، لأن الصوت فيه مكبر يدفعه جهة اليمين والجهة الشمال، فلا معنى للالتفات، بل التفاته يأتي بعكس المراد، لأنه يلتفت عن استقبال الآخذة التي تأخذ الصوت، فيذهب المقصد المطلوب، والمطلوب هو إيصال الأذان إلى من يكون عن يمينه أو عن شماله ممن قد لا يصله صوته، وهذا هو الصحيح لأن هذا المقصود. فإذا لا معنى لالتفاته إذا كان يؤذن بمكبر، لأنه إذا التفت ذهب المقصود. أما قوله فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بحلة حمراء، قد جاء النهي الشديد عن لباس الأحمر للرجال، وهنا يقول بحلة حمراء ولكنه قال برود، ومعنى ذلك أن فيها خطوط حمر، أما الغالب عليها فليس أحمر، فإذا كان كذلك فلا بأس بلباسها، إذا كانت مختلطة بالأحمر وغيره فلا بأس بذلك. وأما العنزة فالعنزة عصاء في رأسه حربة، يركز أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون سترة له إذا صلى، يستقبله يجعله أمامه، يكون حاميا من سيمر بينه وبين قبلته، فإذا مر المار من ورائه فلا يضر. وأما بينه بين العنزة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدع شيئا يمر به حتى وإن كان بهيمة كما سيأتي.
باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة.
الدعاء بين الأذان والإقامة المقصود به إذا فرغ المؤذن من الأذان، وسيأتي ذكر ذلك في الحديث. هذا من ناحية التقييد، أما من ناحية العموم والإطلاق فإن الدعاء لمنتظر الصلاة مشروع ومطلوب، بل الدعاء مطلوب مطلقا في أي وقت كان، ولكن الدعاء يكون بين الإنسان وبين ربه على حسب الحال، وقد أمر الله جل وعلا بأن يكون الدعاء تضرعا وخفية، والتضرع معناه أن يكون فيه ذل وخضوع ورغبة ورهبة، هذا هو التضرع، يكون مشتملا على الذل والخضوع وإظهار الفقر والرغبة بأن يستجيب الرب جل وعلا، والرهبة من أن يرد دعاءه، كن خائفا راجيا راغبا راهبا ذالا مظهرا فقره إلى ربه جل وعلا، وأنه لا غنى به عن الله طرفة عين. هذا من أعظم آداب الدعاء. وهناك آداب ستأتي إن شاء الله. ثم إن الدعاء الأدعية جاءت مقيدة بأوقات وبأحوال، وهذه تكون سنة مؤكدة تبع فيها ما جاء النص به، ويكون مطلقا عاما، وإطلاقه يشمل الأحوال ويشمل الأوقات. فأحوال الإنسان يشرع له أن يكون داعيا لربه على كل حال وفي كل وقت. أما المقيد بالأحوال فكأن مثلا يكون الإنسان في مناجاة لربه في صلاة أو نحوها، أو أن يكون الإنسان وقع في أمر يتطلب الاستغاثة وطلب العون من الله جل وعلا في تلك الحال في شيء ما. أما الأوقات المقيدة فمثل ليلة القدر، مثل يوم عرفة وما أشبه ذلك مما جاء أن الدعاء يستجاب في هذه الأوقات، وهي أوقات سيأتينا بعضها إن شاء الله. ثم إن الدعاء ينقسم إلى قسمين كما جاء في كتاب الله جل وعلا: دعاء مسألة ودعاء عبادة. وقد فسر قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، مرة بهذا ومرة بهذا. فمن المفسرين من قال: ادعوني أستجب لكم يعني أعطكم، ادعوني أعطكم. فمن قال هذا فإنه فسر هذا الدعاء بدعاء المسألة، لأن دعاء المسألة دعاء يقصد به شيئا يستجيب الله جل وعلا للداعي به من أمور الدنيا أو أمور الآخرة شيئا معينا، يعني يسأله شيئا معينا سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالحسنة التي تكون في الدنيا تشمل كل خير، والحسنة التي تكون في الآخرة كذلك وأعظمها الجنة. أما من قال المعنى: ادعوني أثبكم، من المفسرين من قال هذا: ادعوني أثبكم، فإنه فسر الدعاء هنا بدعاء العبادة، وهذا أعم، فيدخل في ذلك التسبيح والتهليل وقراءة القرآن والصلاة وكل طاعة من طاعات الله جل وعلا، كلها تدخل في هذا، كلها إذا قبلها الله جل وعلا فإنه يثيب عليها. ثم إن الدعاء بنوعيه: دعاء المسألة أو دعاء العبادة من أفضل العبادة. وقد جاء في الترمذي: الدعاء مخ العبادة، وفي رواية: الدعاء هو العبادة. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جل وعلا إذا لم يدعى يغضب، إذا لم يدعى يغضب. وهذا بعكس المخلوق، فإنه إذا دعي ربما غضب وضجر وتبرم من الداعي وأبغضه وكره. أما أكرم الأكرمين جل وعلا، فإنه يدعو عباده بأن يدعوه حتى يستجيب له. وقد ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه، بل قال كثير من العلماء إنه متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الأخير فيقول: هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى؟ حتى يطلع الفجر. وهذا من كرم الله جل وعلا، يدعو عباده إلى أن يتوب وإلى أن يستغفروا وإلى أن يسألوا ويطلبوا ما يريدون، فإن الله يعطيهم ما سألوا. فالمقصود أن الدعاء من أفضل العبادة، ولهذا صار صرفه لغير الله من الشرك الأكبر، كون الإنسان يتجه إلى مخلوق من المخلوقات فيسأله سؤالا غيبي أو سؤال ما لا يقدر عليه ذلك المخلوق، مثل النصر على الأعداء أو هداية القلوب أو جلب الأرزاق أو دفع الآفات أو صلاح الأولاد أو الشفاعة عند الله أو ما أشبه ذلك مما هو من خصائص الرب جل وعلا. كون الإنسان يتجه بهذا إلى ميت يزعم أنه ولي أو يكون وليا بالفعل كنبي أو ملك أو ما أشبه ذلك، فإن هذا ينافي ما أمر الله جل وعلا به من إخلاص الدعاء له. إنه جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يقول جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد. والآيات في هذا كثيرة جدا، وقد اتفق على هذا العلماء، وأن هذا أمر لا يسوء صرفه لغير الله جل وعلا، وأن من جعل شيئا منه لغير الله أنه خرج عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وسلك غير سبيل المؤمنين، وأن الله يوليه ما تولى، ومن والله الله جل وعلا ما تولى فهو الخاسر، كما ثبت الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يأتي إلى عباده إذا وقفوا يوم القيامة جميعا، أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم في صعيد واحد، وقوفا خاشعين ينتظرون حكم الله فيه، أنه يأتيهم ويقول: يا عبادي، أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فكلهم يقول: بلى يا رب. فيمثل لكل من كان يدعو شيئا ذلك الشيء أو يؤتى به بعينه، ثم يقال لهم: اتبعوهم، فيتبعونهم إلى جهنم، ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون. يقول الله جل وعلا لهم: ماذا تنتظرون وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم أو تركناهم ونحن أحوج إليهم من اليوم. فيؤمرون بالسجود فيسجدون لله كل مؤمن ويبقى المنافق ظهره طبقا واحدا لا يستطيع أن يسجد. هذا معنى قوله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فلا يستطيعون، لا يستطيعون السجود في ذلك اليوم، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا سالمة أعضاؤهم وأجسامهم من الأمراض ومن العلل، فيأبون أن يسجدوا لله جل وعلا، فعوقبوا من جراء ذلك بمنع السجود لله جل وعلا يوم القيامة، فهم لا يستطيعون. على كل، المقصود أن الدعاء يجب أن يكون لله وحده، وأن لا يصرف منه شيء لغيره جل وعلا. أما الاستعانة، كون الإنسان يستعين بغيره من أبناء جنسه، فإن الاستعانة تكون في المقدور عليه. كونك تستعين بأخيك، تستعين بمن عندك، أو تطلب منه أن يقدم لك نفعا أو شيئا معينا، فإن هذا جائز بشرط أن يكون ذلك الغير يسمعك، يكون حاضرا يسمع ويستطيع. أما إذا كان غائبا لا يسمعك، بعيدا أو كان ميتا، أو سألته ما لا يقدر عليه، فإن هذا يدخل في النوع الأول، يعني يكون خاصا بالله جل وعلا، لأن الله هو الذي لا يغاب جل وعلا، هو الرقيب دائما معك، دائما يسمع كلامك ويرى تقلبك ويعلم حالك. فإذا سألت فاسأل، وإذا استعنت فاستعن به، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله. ثم يقول: واعلم أن الخلق لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا ذلك، جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. والواجب على العبد أن يكون دعاؤه ومسألته لله وحده، وأن يكون فقره بالله جل وعلا وغناه بالله جل وعلا، يفتقر إلى الله، فإن الفقر إلى الله غنى، وإنزال الفقر به جل وعلا يكون بابا لكل خير ومفتاحا لكل سعادة. فعلى الإنسان أن يعرف هذا ويمتثل أمر الله جل وعلا في دعائه. نعم.
قال أبو داود: حدثنا محمد ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
يعني أن هذا من مواطن الإجابة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. هل هذا في كل دعاء؟ لا، لأن الدعاء الذي يستجاب له شروط، له شروط، من أعظمها أكل الحلال، أن يكون الإنسان مطعمه ومشربه حلالا، وأن يكون الإنسان متبعا لما جاء به سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الإنسان مظهرا الذل والافتقار إلى الله جل وعلا والحاجة. فإن الإنسان إذا كان منكسر القلب حاضرا مقبلا على الله فإنه لا يكاد يرد دعاءه، إلا إذا كان أخلى بشروط الدعاء، بأن لا يسأل إثما ولا قطيعة رحم، ويسأل ما هو مشروع، ويكون في مسألته عارفا بمن يسأله، عارفا بحاجته، يعني أنه فقير، أنه مسكين بين يدي غني كريم، وأن يكون مأكله ومشربه وملبسه طيب، كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الرجل الذي يطيل السفر ويرفع يديه يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، يقول أنى يستجاب له، يعني بعيد بعيد أن يستجاب له وهو هذه حالته. وهناك مواطن أخرى جاءت الآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدعاء فيها لا يرد، مثل إذا كان الإنسان واقفا بين الصفين، بين صف المؤمنين الذين يقاتلون الكفار وصف الكفار، فإنه في مثل هذا الموطن لا يرد دعاؤه إذا دعا، ما لم يدعو بشيء غير مشروع. وكذلك عند نزول الغيث فإنه جاء أن الدعاء يستجاب، وكذلك في يوم عرفة، وكذلك في ليلة القدر، وكذلك في ساعة من يوم الجمعة جاء أنه يقول سويعة غير محددة، الله أعلم في أي وقت من يوم الجمعة، ولكنها في يوم الجمعة. رجح كثير من العلماء أنها بعد صلاة العصر، أما ما جاء في الحديث لا يوافقها عبد يصلي إلا استجيب له، وقالوا هذه الساعة ليست فيها صلاة، فهذا دليل على أنها ليست بعد العصر، فإذا تكون قبل ذلك. فمتى يكون؟ حين يطلع الإمام، ولكن إذا طلع الإمام يعني صعد على المنبر لا تجوز الصلاة، فالذي يصلي عندما يصعد الإمام على المنبر قد جاء ببدعة يعاقب عليها ولا يثاب له ولا يثاب عليه، لأن المطلوب في ذلك الوقت الاستماع والإنصات وعدم الاشتغال بأي شيء كان إلا لمن دخل المسجد في تلك الساعة، فإنه يركع ركعتين خفيفتين ثم يستمع للذكر. وقد جاء أن الإنسان إذا قال في هذا يعني في هذه الحال في هذا الوقت والإمام يخطب، إذا قال لصاحبه أنصت فإنه قد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أما الذي يتكلم الكلام الذي يكون بينه وبين صاحبه الكلام العادي فهذا آثم وقد فاتته الجمعة وقد آذى من بجواره وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتكب نهيه الذي نهاه عنه، فهو متعرض للعقاب مع حصول الإثم وفوات الجمعة، فوات صلاة الجمعة. وهذا أمر مهم ينبغي التنبه له، لأن كثيرا من الناس يخالف ذلك، كثيرا من الناس والإمام يخطب يوم الجمعة يشتغل بغير الإنصات، يشتغل إما بالكلام وقد يشتغل بيديه أو بفكره بالتفات. وقد جاء أن الإنسان إذا مس الحصى فقد لغى. كيف مس الحصى؟ يعني أنه عبث به بيده. فإذا المطلوب السكون والإنصات وعدم الاشتغال حتى يتحصل على الفضل الذي وعد به. المقصود أنه ليس هذه الساعة على رأي هؤلاء الذين يقولون إنه يقوم يصلي، ولكن الصحيح أن المقصود بالصلاة الدعاء وليس الصلاة الركوع والسجود، فيدخل هذا الوقت ويدخل بعد العصر والله أعلم. هناك أوقات وأحوال يستجاب الدعاء بها فيها، مثل المريض، فإن المريض إذا دعا جاء أنه يستجاب له، ومثل المظلوم، فإن الأحاديث الصحيحة جاءت أن دعوة المظلوم لا ترد، ومثل دعوة الوالد على ولده فإنه جاء أنها لا ترد، إلى غير ذلك مما سيأتي في كتاب الدعاء. نعم.
باب ما يقول إذا سمع المؤذن.
إذا سمع المؤذن سيأتي ماذا يقول، وأنه يقول مثل ما يقول. فإذا فرغ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الدعاء الذي سيذكره. نعم.
قال أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا عام في كل جملة من جمل الأذان، حتى قول حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول ذلك، هذا هو ظاهر الحديث. وقد جاءت أحاديث أخرى تدل على أنه يقول في هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، وسيأتي معنى هذا. أما في أذان الفجر عندما يقول الصلاة خير من النوم فإنه سيأتي ماذا يقول. نعم.
قال أبو داود حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله عز وجل لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة بالجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو أنا، فإن من سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فإن هذا من الأماكن التي يؤكد الصلاة عليه فيه، وإلا فالصلاة عليه مشروعة دائما وفي كل وقت في كل حال. والصلاة عليه لها صيغتان، إما أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهذا علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يقول، أو يقول صيغة الأخرى صلى الله عليه وسلم عند ذكره، أو صلى الله وسلم على نبيه وعبده ورسوله محمد أو نحوها. قوله صلى الله عليه وسلم هذا خبر في ظاهره ولكنه دعاء، أنت تطلب من الله أن يصلي عليه، أما قولك اللهم صلي فهذا ظاهر في أنه دعاء، تدعو الله جل وعلا أن يصلي عليه. إذن ما هي صلاة الله عليه؟ وهل صلاة الله جل وعلا خاصة برسوله صلى الله عليه وسلم أو أنها عامة؟ جاء قول الله جل وعلا إن الله وملائكته يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا إيش عليه وسلموا تسليما. فهنا في الآية زاد التسليم، صلوا عليه وسلموا تسليما، فإذا يجب تجب الصلاة والتسليم. وهل التسليم يكون من العباد ومن الله بمعنى واحد الصلاة والتسليم، أو أن المعنى يختلف؟ لا شك أنه يختلف، وقد جاء قول الله جل وعلا في أمره لرسوله وصل عليهم إن صلاتك سكن له وصل عليه، فهو أمر من الله لرسوله أن يصلي على المؤمنين. أما صلاة الله على عباده عامة فقد جاء فيها أحاديث أيضا في أشياء خاصة، فاختلف العلماء في معنى صلاة الله على عباده على عبده. أما صلاة العبد الصلاة من العباد على بعضهم فإنها الدعاء والتضرع، أن يدعو لهم ويتضرع إلى الله جل وعلا بأن يوصل إليهم الخير ويصرف عنهم السوء، ومن أعظم الخير بل أعظم الخير الجنة، وأعظم الشر النار، وكل خير بعد هذا قبل هذا فإنه وسيلة، وكل شر قبل النار فإنه يكون جلل بل يكون طفيف لأنه سوف ينتهي وينقطع ثم ينسى. ولكن العبد ضعيف لا يستطيع العذاب ولا يستطيع الاستغناء عن الرحمة عن رحمة الله جل وعلا. المقصود أن الصلاة على الإنسان من الإنسان جاءت والمقصود بها الدعاء، ومنه الصلاة على الميت فإنه وقوف فيه تكبير ودعاء إلى الله جل وعلا أن يغفر ذنوبه ويرفع درجاته ويتجاوز عن سيئاته وينور له قبره ويقيه عذابه. وإذا دعا بأي دعاء كان فإنه فعل المطلوب، أي دعاء يكون فيه طلب النفع له ودفع الضر عنه. والميت قد افتقر إلى دعاء إخوانه من المسلمين، افتقر فقرا عظيما لأن عمله قد انقطع، ولهذا شرع خاتمة لعمره أن يصلى عليه، لعل الله جل وعلا أن يتقبل دعوة رجل ممن صلى عليه فيكون في ذلك سعادته. كذلك الأدعية الخاصة في أمور خاصة، فإن الدعاء الصلاة من العبد هي الدعاء له بأي خير أو بأن يصرف عنه أي شر، وهذا أمر واضح. بقي أن نعرف الصلاة من الله، أما الصلاة من الملائكة فهي كذلك، من الملائكة مثل الصلاة من الإنسان، أما الصلاة من الله على عبده فأصح ما قيل فيها ما جاء في صحيح البخاري عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. هذا هو الصحيح، ولا يجوز أن نقول الصلاة من الله الدعاء، فإن هذا لا يصلح. الله جل وعلا يدعى ولا يدعو، وهو يعطي ويهب، يخفض ويخفض ويرفع، وليس له من يأمره جل وعلا. أما إذا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو ما أشبه ذلك، فهذا دعاء بصورة الطلب، وأنت مفتقر إلى ذلك تدعوه. أما من قال الصلاة من الله على عبده الرحمة فهذا غير صواب، وذلك أن الله جل وعلا يقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ففرق جل وعلا بين الصلاة والرحمة، فجعل الصلاة غير الرحمة. إذن الصلاة الصواب أنها ثناؤه جل وعلا على عبده عند الملائكة أن يثني عليه، وإذا أثنى ربنا جل وعلا على عبد فإنه قد قبل ذلك العبد ورضي عنه، ومن رضي الله عنه فهو السعيد. ثم إذا سمعت الملائكة أن الله يثني عليه فإنها تستغفر له وتحبه وتدعو له، وكذلك تثني عليه، تحصل لي شفاعته فتكفر عني الذنوب وما فعلته. هذا غرور، غرور من الشيطان، فإنه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قد جاء أن الشفاعة لا تكون إلا للموحدين أهل التوحيد، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله جل وعلا لا يرضى إلا أن يوحد، أما إذا أشرك به فإنه لا يرضى بل يغضب ويرد هذا العمل. فإذا هذا الحديث لا يخالف الأحاديث الأخرى. أما كون الإنسان إذا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله جل وعلا عليه بها عشرة، فهذا لأن الحسنة كل حسنة بعشر أمثالها، ولكن الحسنات تختلف تتفاوت، ليست صلاة الله جل وعلا على عبده كسائر الحسنات، لا، هذه تتميز عن غيرها. متى يحصل للعبد ثناء الله عليه؟ عند ملائكته. هذه ميزة عظيمة لها فضل عظيم، فإذا ينبغي التفطن لهذا والاعتناء به، وأن الإنسان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والوسيلة جاءت في لسان الشارع ولسان السلف في شيئين: أحدهما السبب الموصل إلى الغاية المقصودة، وهذا يكون عاما في كل وسيلة، كل سبب يوصل إلى الغاية المقصودة يسمى وسيلة، والمقصود هذا عامة سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. فمثلا الزواج وسيلة إلى لحصول الولد، وطلب العلم وسيلة إلى حصوله، وبذل الأسباب في طلب الرزق وسيلة لحصوله، وهكذا من أمور الدنيا. أما أمور الآخرة فالأعمال الصالحة كلها وسيلة إلى الحصول إلى حصول الجنة المطلوبة ورضا الرب جل وعلا. المعنى الثاني هو ما جاء في هذا الحديث أن الوسيلة تطلق على منزلة معينة في الجنة معروفة، وهي منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تسمية خاصة خاصة بهذه المنزلة، وهي أرفع منزلة في الجنة وأعلاها، وليس فوقها شيء ولا أعلى منها شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم معه أزواجه في منزلته، زوجاته في الدنيا هن زوجاته في الآخرة، فهن معه في الوسيلة. ومعلوم أن هذا زيادة في إكرامه ورفع درجته صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا حرم الله جل وعلا نكاحهن على أحد من الأمة بعده، لأنهن زوجاته، وهن يحرمن على جميع الأمة بمنزلة أمهاتهم في الحرمة، لا في كونهن كونهم محارم لهن، بل في أنهن حرام عليهم وإن كانوا أجانب منهن. ولهذا يجوز للمؤمنين أن ينكحوا أخواتهن وبناتهن، فهن لسن أمهات كالأمهات التي ولدنهم، بل أمهات بمنزلة التحريم يعني في الحرم. المقصود أن الإنسان إذا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وسأل الله جل وعلا للرسول صلى الله عليه وسلم الوسيلة، أن هذا يكون سببا لأن يشفع الله جل وعلا له وأن يصلي عليه 10 صلوات، وهذا أمر عظيم لا يجوز أن يفرط به، فعلينا أن نتنبه لذلك، والله أعلم.
قال أبو داود: حدثنا ابن الصرح ومحمد ابن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن يعني الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه.
قوله قل كما يقولون ليس معنى هذا التشبيه في كل شيء، ولكن التشبيه بمجرد القول فقط، وإلا فإن الإنسان لا يرفع صوته بهذا القول، بل يقوله بينه وبين نفسه، يسمع نفسه فقط ولا يرفع صوته، أما المؤذن فإنه يرفع صوته. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ثم سل تعطه، فهذا معناه أنك إذا فرغ المؤذن فإنك في وقت محل إجابة، فاجتهد في هذا الوقت لعلك توافق الباب المفتوح فتعطى ما سألت. إن هذا من الأماكن من الأزمنة التي يستجاب الدعاء فيها. وقد مضى بعض الأماكن التي يستجاب فيها، ونضيف إلى ما مضى أنه جاء في الحديث أنه عند ختم القرآن دعوة مستجابة. وختم القرآن معناه أن يقرأ الإنسان القرآن من أوله ثم ينتهي بآخره، فإذا وصل إلى آخره فإنه إذا دعا فإنه يستجاب له. عند ختم القرآن دعوة مستجابة. نعم.
قال أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له
غفر له. إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه، ذكر اسمه العلم أن محمدا وقال عبده ورسوله. فالإنسان ينبغي له أن يتقيد بالألفاظ التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وجمع في هذا بين الاسم العلم محمد صلوات الله وسلامه عليه وبين كونه عبدا ورسولا، عبد ورسول. أما العبد فالمعنى أنه معبد لله، عابد لله، كمل جانب العبودية لربه فهو يذل لله جل وعلا ويعبده، ليس شريكا لله ولا يترفع عن عبادة الله جل وعلا ولا يستنكف، بل يذل ويخضع لله عبدا عبودية شاملة. وهذا من أرفع مقاماته صلوات الله وسلامه عليه. ويدلنا على هذا أن الله جل وعلا ذكره بلفظ العبد في أشرف المقامات، في مقام التحدي حينما تحدى ربنا جل وعلا الخلق بأن يأتوا بشيء مما جاء به، فقال فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله على عبدنا. هذا يسمى مقام التحدي، تحدي بالمعجزات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكره بلفظ العبودية، ما قال بشريكنا أو بمن هو له سلطان معنا أو ما أشبه ذلك، بل الرب يتعالى ويتقدس عن ذلك. المقام الثاني مقام الدعوة إليه جل وعلا، ومقام الدعوة من أفضل المقامات، وأنه لما قام عبد الله يدعوه عبد الله فذكره بلفظ العبودية. مقام الثالث مقام الإنزال الوحي، الحمد لله الذي إيش نزل على عبده الكتاب، نزل على عبده الكتاب، وكذلك تبارك الذي نعم. فهذا مقام الإنزال والوحي، وهو من أفضل المقامات، المقام الرابع مقام ايش؟ الاسرى. الاسرى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، بعبده. فهذه المقامات الاربع من اشرف مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم، قد ذكرها الله جل وعلا، ذكره فيها بلفظ العبد، مما يدل على أنه عبد لله قد حقق العبودية وقام بحق الله جل وعلا فيها. ولهذا يقول من قال بعدما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، غفر الله له. ومعنى غفر له معناه ستره مما يخشاه ويخافه، ستر ذنوبه ووقاه شرها، هذا معنى المغفرة. ستر ذنوبه ووقاه أثرها المترتب عليه. وقال: ولهذا سمي المغفر الذي يوضع على الرأس عند الحرب، سمي مغفرة. لماذا؟ لأنه يستر الرأس ويقيه. أما العمامة ما تسمى مغفر لأنها لا تقي الرأس من السهام، وإنما فقط تستره. فالمغفرة معناها الستر والوقاية. فالستر يتضمن عدم الفضيحة وعدم الخزي. الإنسان إذا ظهرت ذنوبه يوم القيامة أمام الناس افتضح، استخزى، وصار في الحقيقة في مقام عظيم جدا، يود أن لا يكون في ذلك المقام، فضيح أمام الناس. إذا قيل له عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، يعني ذكرت له ذنوبه ذنبا ذنبا، ولكن الله جل وعلا يستره إذا غفر له ويقيه أثر الذنوب.